الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره المشهور من أنه يجب أن يكون الغسل الأول للميت بماء مطلق مشتمل على الستر، ويكون الغسل الثاني بماء مطلق يشتمل على الكافور، ويكون الغسل الثالث بماء خالص عن السدر والكافور. فلو اشتمل على أي من السدر أو الكافور عرفا فلا يفيد، حتى لو لم يسلب عنه وصف الإطلاق وبقي على كونه ماء مطلقا. السيد الحكيم خالف في ذلك فقال: يعتبر في ماء الستر أن يكون مضافا بالستر، ويعتبر في ماء الكافور أن يكون بحد يوجب طيب رائحة جسد الميت، كما لا يضر في الغسل الثالث أن يكون الماء مشتملا على الستر أو الكافور ما دام يسلق عليه الماء المطلق. واستدل على لزوم كون ماء الستر ماء مضافا بأنه مقتضى ظاهر الروايات، فإن الروايات على طوائف ثلاث: الطائفة الأولى ما تضمن الأمر بالغسل بالستر والكافور كما في موثقة عمار، ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بستر حتى ينقيه، وفي صحيحة الحلبي ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالستر ثم سائر جسده، فإذا فرغت من غسله بالستر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور. الطائفة الثانية ما تضمن الأمر بالغسل بالماء والستر أو بالماء والكافور كما في صحيحة ابن مسكان، حيث ورد فيها: اغسله بماء وستر ثم اغسله بماء وكافور، وكذا صحيحة سليمان بن خالد. الطائفة الثالثة ما تضمن الأمر بالغسل بماء الستر وماء الكافور كما في رواية الكاهلي التي عبر عنها السيد الحكيم بكونها صحيحة، ولعله لأجل أنه يرى وثاقة محمد بن سنان، حيث ورد فيها: ثم ابدأ بفرجه فاغسله بماء الستر والحرف أي الأشنان، ثم قال: وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرث. يقول السيد الحكيم: لا بد من التصرف في الطائفة الأولى الدالة على لزوم الغسل بالستر، لأن الغسل بالستر غير معقول لأنه جامد وليس بماء يعني. فحتى لو مزج الستر بمقدار قليل من الماء بحيث صار كالوحل لا يستغ عليه الغسل بالستر، كما لا يناسب الطوائف الأخرى كالطائفة الثانية الآمرة بالغسل بالماء والستر، أو الطائفة الثالثة الآمرة بالغسل بماء الستر. فإذا لابد أن يكون الغسل بماء مخلوط بالستر، ولكن لابد أن يكون الستر بمقدار يسوغ عرفا أن الميت غسل بماء وستر بنحو التشريك. يقول السيد الحكيم: ما ورد في الطائفة الثالثة من الأمر بالغسل بماء وستر لا يدل على لزوم كون الماء مطلقا. لماذا؟ لأن العطف في قوله اغسله بماء وستر ليس معناه أنك لا بد أن تغسله بالماء مرة وبالستر مرة أخرى، بل الغسل واحد، والمغسول به متعدد. كيف يكون الغسل واحدا والمغسول به متعددا؟ إنما يكون ذلك بمزج أحدهما بالآخر، بحيث لا يتميز الستر عن الماء مع كونه في الماء. الستر لا بد أن يخلط في الماء بحيث لا يتميز عن الماء وإن كان في الماء. نتيجة ذلك أنه لا بد من اتحاد الماء والستر عرفا، بحيث لا يصدق على هذا الموجود أنه ماء بقول مطلق ولا ستر بقول مطلق. نظير ما لو قلت: أكلت من الإناء سمنا وعسلا، فإنه يعني أنه أكل واحد والمأكول متعدد، بحيث لا يصدق عليه السمن وحده ولا العسل وحده، وإنما يصدق عليه سمن وعسل. وهكذا لو قلت: شربت في الكأس ماء ولبنا، لا أنك شربت مرة ماء ثم أفرغت الماء وصببت فيه لبنا وشربته، فيكون هناك فردان من الشرب. لا، شربت من الماء، شربت في الكأس ماء ولبنا، يعني هذا المشروب ماء ولبن، ليس ماء وحده ولا لبنا وحده، ماء ولبن. وهكذا لو قلت: لبست ثوبا كتانا وقطنا، يعني ثوب ليس كتانا وحده ولا قطنا وحده، وإنما هو كتان وقطن، أي ممزوج منهما، ولازم ذلك أن يخرج الماء عن الإطلاق. لا يصدق أن هذا المايع ماء وستر، وأن الغسل به غسل بماء وستر، إلا بأن يخرج الماء عن إطلاقه، بحيث لا يصدق عليه أنه ماء، كما لا يصدق عليه أنه ستر، بل ماء وسدران. ثم قال نعم بالنسبة إلى الكافور يصعب البناء على لزوم خروج الماء المطلق بخلط الكافور عن الإطلاق، لأنه ورد في موثقة عمار أنه يكفي نصف حبة من الكافور في الجرة. الجرة إناء متوسط بين الكبير والصغير، نصف حبة من الكافور في الجرة خلا يخرجه عن الإطلاق. بل ولو خرج عن الإطلاق لعامل كيفي وهو قوة رائحة الكافور في الماء، مع ذلك لا يصدق أنه ماء وكافور، وإن صدق عليه أنه ماء كافور. ماء وكافور يعني نص ماء مثلا، نص كافور مثلا تقريبا، ماء وكافور لا يصدق بمجرد وضع نصف حبة من الكافور في الماء أنه ماء وكافور، والرواية دلت على لزوم الغسل بماء وكافور. ولأجل ذلك يقول في مصباح المنهاج أنه في الغسل بماء الكافور أو بماء وكافور بقرينة موثقة عمار نقول يكفي وضع الكافور فيه بمقدار يحصل به طيب رائحة الميت، وأما بالنسبة إلى ماء الستر لا بد أكثر من ذلك. ثم يتكلم في مصباح المنهاج عن صحيحة يعقوب بن يقطين، حيث ورد فيها سألت العبد الصالح عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا، فقال عليه السلام غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرث أي بالأشنان، ثم يغسل وجهه ورأسه بالستر، ثم يفاض عليه الماء 3 مرات، ويجعل في الماء شيء من الستر وشيء من الكافور. يقول السيد الحكيم قد يستدل بهذه الصحيحة على لزوم كون الماء مطلقا، لأنه قال ويجعل في الماء شيء من الستر، يفاض عليه الماء 3 مرات، كما استدل به السيد الحكيم الكبير في المستمسك على مسلك المشهور من لزوم بقاء الماء على إطلاقه. يقول السيد الحكيم في مصباح المنهاج هذا الاستدلال ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الذيل يشتمل على جعل الستر في الماء، ولزوم كون الغسل بالستر ثم يغسل وجهه ورأسه بالستر ثم يفاض عليه الماء 3 مرات ويجعل في الماء شيء من الستر وشيء من الكافور. نعم. فيقول السيد الحكيم لا يصدق إذا بقي الماء على إطلاقه أنه غسل بالستر، فلا بد أن نحمل إطلاق قوله ويجعل في الماء شيء من الستر على فرض جعل شيء من الستر في الماء، بحيث يصدق أن الغسل كان بالستر أيضا، وذلك لا يكون إلا مع عدم استهلاك الستر في الماء، بحيث يبقى الستر في الماء ويصدق أن الغسل كان بالستر والماء، وهذا لا يكون إلا في فرض سيرورة الماء مضافا بالستر. فكأنه يقول المراد من قوله ويجعل في الماء شيء من الستر أنه كان ماء قبل جعل شيء فيه من الستر. بالنسبة إلى الكافور قال نستظهر من موثقة عمار حيث ورد فيها كفاية وضع نصف حبة من الكافور في الجرة أنه لا يجب أن يخرج من الإطلاق إلى الإضافة، وهذا التعبير ليس موجودا في ماء الستر. ثم يقول فلا بد أن يكون الغسل الأول بماء مضاف بالستر، وهذا هو الظاهر من الروايات، ولا سيما مع ما سبق منا من قرب انصراف إطلاق صحيحة لذلك من جهة القرينة الارتكازية العرفية، حيث إن الغرض من الستر تنظيف جسد الميت، ولا يحصل التنظيف إلا بأن يكون الستر كثيرا عرفا، بحيث يؤثر على جسد الميت، وليس مثل الكافور بحيث يكفي مقدار قليل منه في تطيب جسد الميت. هذا محصل كلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج. هو في بداية كلامه ذكر كلمات الأعلام أيضا، وقال صرح المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في المنتهى والقواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروضة والمسالك بكفاية وضع مسمى الستر في الماء أو مسمى الكافور في الماء. وفي المدارك أنه المشهور، لكن ارتكاز كون الغرض من الستر التنظيف ومن الكافور التطيب قد يصلح للقرينية على إرادة خصوص المقدار لهما من الإطلاقات المذكورة، المقدار الذي يتناسب مع تنظيف جسد الميت أو مع تطيب جسد الميت بالكافور، لا الاكتفاء بوضع المسمى. فكأنه يريد يناقش حتى في نسبة القول بكفاية الإطلاق بل لزوم إطلاق الماء المشتمل على الستر إلى المشهور، فيقول ارتكازية كون الغرض من الستر التنظيف توجب حمل كلام المشهور على لزوم كون الستر بمقدار يكفي في تنظيف جسد الميت. ثم يقول هذا هو المتناسب مع مرسلة يونس الآمر بغسل الآنية بين الغسلات الثلاث. هذا ظاهر أو لا أقل من كونه مؤيدا في أن الماء بالسدر صار مضافا بحيث يبقى خليط الغسلة السابقة بنحو معتد به في الإناء، بحيث نحتاج إلى غسل الإناء. أما بالنسبة إلى الغسل الثالث وأنه يكفي أن لا يصير مضافا بالسدر أو الكافور وإن كان فيه مقدار من السدر أو الكافور الذي لا يخرج به عن حد الإطلاق، يقول النصوص لا يستفاد منها أكثر من ذلك. ففي صحيحة سليمان بن خالد قال كيف يغسل الميت؟ فقال عليه السلام بماء وستر، ثم اغسله بماء وكافر، ثم اغسله بماء. ولا يظهر من الماء القراء أكثر من أن يكون ماء مطلقا، ولأجل ذلك لا يعتبر فيه أكثر من بقاء الإطلاق. هذا محصل كلام السيد الحكيم، والإنصاف أن ما ذكره خلاف الظاهر. فإنه بالنسبة إلى ماء الستر مجموع الطوائف يرشدنا إلى لزوم كون الماء باقيا على إطلاقه. نرجع إلى تلك الطوائف فنقرأها من جديد. الطائفة الأولى حسب ترتيب كلام السيد الحكيم ما تضمن الغسل بالستر والكافور كموثقة عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن غسل الميت قال تبدأ فتطرح على سوأته خرقة إلى أن قال ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس، وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة من ماء حتى تفرغ منهما. هذه الموثقة تدل على لزوم غسل جسد الميت بالستر، وهذا لا يعني أنه لا بد من أن يكون المغسول به سدرا، فإنه خلاف الظاهر من الغسل. الظاهر من الغسل كون المغسول به مايعا، فإذا قيل اغسله بسدرين يعني استخدمه حين الغسل، كما يقال اغسل يدك بالصابون، لا يعني أن المغسول به لا بد أن يكون هو الصابون، يعني استخدم الصابون في الغسل، هذا هو التعبير المتعارف. إذا قيل اغسل يدك بالصابون فهل تفهمون منه أنه لا بد أن يخلط الصابون في الماء بحيث يسلب عن الماء وصف إطلاقه ويصير ماء وصابونا؟ أبدا. الظاهر من قوله اغسله بالصابون يعني اغسله مستعينا بالصابون، كأنه آلة الغسل ومما يستعان به في الغسل لأنه المغسول به، ويكفي في كونه آلة ويستعان به على الغسل أن ينضم إلى الغسل، إما مستقلا بأن يمسح الصدر على جسد الميت ثم يصب عليه الماء، أو يجعل في الماء بحيث حينما نصب الماء عليه يسلغ عرفا أنه غسل مع الاستعانة بالستر. بحيث يؤثر، لا أنك تلقي الصابون في ماء حوض كبير ثم تأخذ من الماء وتصب على وجهك، الصابون لم يؤثر على جسدك، هذا واضح، لابد أن يؤثر الصابون على الجسد، لكن لا يعني أنه غسل به وكان المغسول به هو الصابون، لا، اغسله بالصابون يعني اغسله مستعينا بالصابون، وهكذا اغسله بالسدر يعني اغسله مستعينا بالسدر، ولا أقل من هذا من كون هذا مقتضى الجمع العرفي بين هذه الطائفة وبين الطوائف الأخرى من الروايات. بل نفس موثقة عمار ورد في ذيلها الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء الستر، والجرة الثانية بماء الكافور، والجرة الثالثة بماء القراح. نفس موثقة عمار ذيلها دل على لزوم صدق عنوان ماء الستر، وهذا قرينة على أن قوله اغسله بالستر يعني اغسله مستعينا بالستر، وإلا الغسل بماء الستر ليس غسلا بالستر. الطائفة الثانية ما دل على لزوم كون الغسل بماء وستر، مثل ذيل موثقة عمار وصحيحة ابن مسكان وصحيحة سليمان بن خالد. صحيحة ابن مسكان يقول وتغسله بالماء والحوض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح، وفي صحيحة سليمان بن خالد ورد هكذا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل، قال بماء وستر. التعبير بأنه لا بد من غسله بماء وستر ظاهر في أن المغسول به حين الغسل لا بد أن يكون ماء، بعض العناوين المركبة وضعت للطبيعة الثالثة، مثل ما يقال بالفارسية أردشيرة، هذا اسم مركب مثل معدي كرب مثلا، سكنجبين اسم مركب، أما ماء وستر ليس اسما مركبا، جمع بين عنوانين مستقلين، فقال اغسله بماء وستر، لابد أن يسلق في نفس الوقت أنه غسل بماء وغسل بسدر، أي مستعينا بسدر، كما يقال غسل بماء وصابون، غسل بماء وصابون يعني بحيث جعل الصابون في الماء وخرج الماء عن الإطلاق وصار مضافا، ثم غسل الجسد به وخرج متنطخا بالصابون المذاب، فيعترض علي يقول في الجواب أمرني مولاي وسيدي بأن أغسل وجهي بماء وصابون، فطلعت النتيجة هيجي، هذا خلاف الظاهر، اغسله بماء وصابون يعني لابد أن يكون المغسول به حين الغسل به ماء، خلاف الظاهر أن نحمل عنوان ماء وصابون على العنوان المركب المسجي، وهكذا في الغسل بماء وستر والغسل بماء وكافور. وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من كون صحيحة علي صحيحة يعقوب بن يقطين دليلا على ذلك، قال يجعل في الماء شيء من الستر وشيء من كافور، يجعل في الماء ظاهره أن يبقى الماء على كونه ماء، هذا خلاف الظاهر أن نقول يجعل في الماء شيء من الستر بحيث يخرج الماء عن كونه ماء، اجعل في الماء ظاهره أنه لابد أن يبقى هذا الماء على كونه ماء ويجعل فيه شيء من السر، اجعل في ماء اللحم شيئا مثلا من الأفرض من اللحم، هذا يعني أنه يخرج الماء ماء اللحم عن كونه ماء اللحم، اجعل في ماء اللحم شيئا من اللحم يخرج ماء اللحم من كونه ماء اللحم يصير شيئا جامدا، بلي اجعل في ماء اللحم شيئا من اللحم يعني يبقى ماء اللحم على وصف كونه ماء اللحم ويجعل فيه شيء من اللحم، هذا هو الله. في الأوامر البدلية مثل قوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم ليس انحلاليا، ميت واحد قل لا يجمع بين غسله بماء مطلق فيه ستر وماء مضاف بالستر، لا يحتمل الجمع بين الأمرين، فهذا يعني أن الواجب بدلي وعلى نحو صرف الوجود، وقد ذكروا في الوصول أنه هنا يحمل المطلق على المقيد، اجعل في الماء يجعل في الماء شيء من الستر ظاهر في بقاء الماء على كونه ماء، فلأجل ذلك الصحيح ما عليه المشهور من بقاء الماء على كونه مطلقا ويجعل فيه شيء من الستر بمقدار معتد به، وما هو ذلك المقدار هذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه، وكذا يجعل في الماء شيء من الكافور بحيث يبقى الماء على وصف إطلاقه وإن تغير ريح رائحته أو لونه بالسدر أو الكافور، لأن ذلك لا يخرجهما عن الإطلاق، لا يخرج الماء عن الإطلاق. وأما الغسل بالماء القراه فظاهر القراه هو عدم الخليط. كيف نقول الماء القراه يعني الماء المطلق في قبال أن قال اغسله بماء وستر بماء وكافور، قال ثم اغسله في المرة الثانية بالماء القراح. الظاهر من الماء القراح هو الماء الخالص لا الماء المطلق. الماء المطلق يعني الماء الذي لا يصح أن نسلب عنه عنوان الماء، لا يصح أن نقول هذا ليس بماء. ولكن هل يصح أن نقول في الماء المشتمل على الخليط أنه ماء قراح؟ الماء القراح يعني الماء الذي ليس فيه شيء من السدر أو الكافور، هذا هو الظاهر. ولأجل ذلك نقول الصحيح ما عليه المشهور من لزوم كون الغسل في الغسلة الثالثة بماء يستق عرفا أنه خالص عن السدر والكافور، ولا يكفي بقاؤه على وصف الإطلاق، وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.